الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما تبقى لنا من وقت اليوم بعد ما تكلمنا قبل الدرس نقرأ فيه الأمر الثالث أو الوجه الثالث. كان الكلام في المقام الرابع في تصوير أنحاء اعتقاد ربط أو أنحاء ربط الحركات الفلكية بالكائنات. تقدم الكلام في الوجه الأول والثاني، وصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث. قال: استناد الأفعال إليها، يعني إلى الأفلاك والنجوم، كاستناد الإحراق إلى النار. الإحراق كيف يستند إلى النار؟ هناك تلازم اتفاقي بلا تأثير، بنحو أنها هي الصانع ولا آلية، بين الإحراق والنار. يعني الله سبحانه وتعالى هو رتب الكون على طريقة أن النار والإحراق متلازمان، صح ولا؟ هو الذي خلق العلة والمعلول، لا أن العلية بينهما هي علية ذاتية، بمعنى أنه لا يمكن، يستحيل أن يتصور الإحراق من دون نار، صح؟ يستحيل ذلك؟ لا. الله هو من هو عندما كون الكون كون هذا السبب لهذا المسبب، لتناسق بينهما، لتناسب بينهما، لأي شيء. ولكن واضح كيف تلازم اتفاقي صار، أو تلازم عادي من هذا الباب، أنه ذاتا، متى يكون هناك تلازم ذاتي بينهما؟ عندما يكون هي علته، يعني هي الموجدة له، يرحمكم، مع أنه ليست النار هي الموجدة للإحراق، الله هو الموجد للنار، وقد رتب الأمور على أن الإحراق يتولد من النار. طب ما هو حكم هذا؟ يقول الشيخ العظيم: وظاهر كلمات كثير مما تقدم كون هذا الاعتقاد كفرا، لأنه أطلقوا عباراتهم، هي المشكلة أن عباراتهم مطلقة وبعضهم فصل مثل صاحب البحار، فصل بما يشمل هذا النحو. إلا أنه قال شيخنا المتقدم شهيد الأول في القواعد بعد الوجهين الأولين، تعرض للوجهين الأولين، الآن يتعرض للوجه الثالث، ماذا قال؟ وأما ما يقال من استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من العاديات، بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته هكذا، هذا الذي كنا نشرحه، أجرى عادته أنها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل ما ينسب إليه، أن الله هو الذي يعطي النار الإحراق، صح أم لا؟ ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها، باعتبار مجازا باعتبار الربط العالي. يعني الآن أنت عندما تأكل الآن البرتقال في موسم، الآن موسم الإنفلونزا في بداية البرد، يعني تأكل البرتقال، هل أن البرتقال هو الفاعل حقيقة في رفع المرض، أو الرمان هو الفاعل؟ لا، الفاعل هو الله، وينسب هذا إلى البرتقال باعتبار أن البرتقال هو الشيء الذي وضع الله فيه هذا العلاج، لكن الفاعل هو الله، الرابط بينهما هو الله، لا الربط العقلي الحقيقي. الربط العقلي الحقيقي شو هو؟ علية ومعلولية، يعني علية ومعلولية يعني موجدة وتلك موجدة، لاحظتم؟ طيب هذا الاعتقاد ما هو حكمه أيها الشيخ؟ قال: فهذا لا يكفر معتقده أو لا يكفر معتقده، لكنه مخطئ. يعني عندنا أمران: أولا معتقده لا يكفر باعتبار أنه هذا لا ينكر ضرورة، وأنه هذا لا ينكر الصانع ولا يثبت شريكا للصانع، ليش يكفر؟ لكنه مخطئ سيبرر ذلك وإن كان أقل خطأ من الأول. طب ليش أقل خطأ من الأول؟ أصل الخطأ سيبينه الشهيد وغرضه من التعليم. ليش أقل خطأ؟ يقول لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثر. يقول وجه الخطأ أنه اعتقاد الربط بنحو التلازم الاتفاقي معناه أنه إما دائما أو بشكل أكثري كلما حصل ألف حصل باء. حينئذ تقول هناك تلازم اتفاقي بين ألف وباء، صح أم لا؟ مع أنه في المقام لا يوجد هكذا، يوجد تخلف بين ألف وباء، بين النار والحرارة يوجد تخلف، بين حركة النجوم والأفعال الموجودة في الخارج يوجد تخلف أيضا، وبالتالي لا تستطيع أن تقول أن بينها تلازم اتفاق. الشهيد الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يقول ما هو غرض الشهيد الأول من التعليل، أي تعليل لأن وقوع هذه الآثار إلى آخره. يقول غرضه أن يؤشر إلى أنه لا ربط عادي بين حركة الأفلاك والحوادث الخارجية. لما؟ لأن الربط العادي يثبت بأحد أمرين، إما بالحس وبالتالي بالاستقراء، بأنه كلما حصل كذا حصل كذا، بالحس أرى أنه كلما حصل حصل، كلما حصل حصل، أو لا بالعادة الدائمة. السبب الثاني العادة الدائمة، مع أنه نحن لا نعلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى نعلم بالعادة الدائمة أو نعلم بالارتباط العادي بينها. هذا الذي يريد أن يقوله شيء. يقول حتى تثبت ربط عادي بين شيئين إما أن تثبته بالحس أو بالعادة بالمراقبة. أنت لا ثابت بالحس ولا ثابت بالعادة، هذا يتخلف عنه، فكيف تقول أن هناك ربط عادي بينها؟ واضح كيف؟ واضح المطلب؟ هو بالدقة كلاهما يرجعان إلى نكتة واحدة، غاية ما في الباب أنه الحس مشاهدة، العادة الدائمة في شيء غير الحس، وهو أنه تقول كلما كثرت المشاهدة كشف عن ارتباط عادي بينهما، هذا الفارق فقط. أما نفس الحس أنت تجمع حسيات، يعني تجمع أنك شاهدتها ألف مرة فقط، عندما شاهدتها ألف مرة مرتبطة ببعضها البعض اعتقدت بماذا؟ بالربط العادي. مرة ثانية لا، أنت تشاهد مثلا 500 مرة فتقول إذا ارتبطت مع بعضها 500 مرة يعني هناك ربط بينها، لا أقل أنه ربط عادي. واضح إن شاء الله؟ ثم يكمل الشيخ الأعظم يقول ثم على تقديره
قبل
لا يكمل انه
العلم
بتكرر
دفعات كثيره حتى يصل العلم او الظن، هذا تعليق فقط الى انه للعاده الدائمه او ايضا يشمل
لكليهما.
شلون صار
بالنسبه
للحس؟
بالنسبه لا عفوا، هذا فقط بالنسبه للاخير ليس بالنسبه للحس. الحس يكون بالانكار مباشره، نعم هذا للاخير.
بس اذا فسرنا الحس على انه الاستقرار يحتاج في عينات كثيره راح يصير في تكرار ايضا، وضع كان بيتكرر العدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى يصل العلم، هذا ممكن يعني يكون في الحس موجود يعني.
نعم كثر. إذا فسرنا الحس بالاستقراء فهمت عليكم، فحينئذ يكون لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى يحصل العلم أو الظن، هذا يتلائم مع الحس ويتلائم مع العادة الدائمة. نعم هذا أوفق، نعم صحيح. والنتيجة ماذا صارت عند الشيخ الأعظم؟ الشيخ الأعظم يريد أن يقول أن الشهيد الأول يقول لا ربط بين هذين لأنه لا ربط حسي بينهما ولا ربط عادي بينهما، فكيف تربطون بينهما؟ ثم يقول ثم على تقديره، على تقدير ماذا؟ ثبوت الربط العادي. فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث. يعني أنت الربط العادي لا يكشف عن أن ألف يؤثر في باء، لعل باء يؤثر في ألف. أنت غاية ما تكتشف هذا ارتباط. حصل؟ مثل ما بيقول سيد الشهيد وين ببحث المفاهيم بمفهوم الشرط، شو بيحكي؟ مش اللي اشترطوا اللزوم العل الانحصاري؟ شو بيقول لهم سيد الشهيد؟ يكفي مطلق الالتصاق. الالتصاق هو هذا الربط العادي. لاحظتوا انه يحدثان معا ولكن من دون عليه، يعبر عنه مره بالربط الاتفاق الالتصاق، هذا هو معنى الالتصاق. التصاق ما في عليه. فلعل الامر بالعكس او كلتاهما مستندتان الى مؤثر ثالث فتكونان من المتلازمين في الوجود. الحمد لله. اذا ما في دليل.
بس شفنا عادة أن اللي يستدلون هذه الأمور أن الأمور تقع في النجوم كذا، ويستدلون بها على أن حوادث سوف تقع.
إيه. بالتالي هو الشيخ الأعظم يبين وجه خطائهم.
أكو واحد متقدم عندنا على الآخر أنه ما يكونان مثلاً أنه بالعكس.
لا ما هو ما قال أنه ما متقدمان، هما يحصلان متلازمين. يعني الفرق بيناتهم أنه عندما نزل الكلب من السطح إلى الدار مثلاً أمطرت السماء، هما متلازمان. أنا اكتشفت هذا بشكل متأخر.
وجود الكوكب الفلاني في البرج الفلاني كأنه سوف ينزل بكذا وكذا.
لا هو
سوف يقع كذا وكذا.
مش سوف يقع، هو بيقول لك بالحسابات سيكون البرج في المكان الفلاني، فإذا سيترافق كون البرج في المكان الفلاني مع وقوع الحادثة الفلانية. غاية ما في الباب أنا لا أكتشفهما في آن واحد. هذا اللي بيصير عندي. أنا الاكتشاف لهما يكون اكتشافي لواحد لأني أراه، والثاني لأنني أرى الحدث بعده، ولكن لعله ما حدث معا لا أدري.
حدث معا واضح، لكن أنه هذا متقدم على أذاك
ما هذا أول كلام. يعني هذا التقدم الرتبي
أنه قال في أنه أن الأمر بالعكس، يعني أن الحادث
اللي هذا محتمل. يقول
هو الذي يؤثر على
الشيخ الأعظم، يقول هذا محتمل بالأخير. أنا ما أرى أنه مرتبطان مع بعضهما ربطا عاديا، الربط العادي. من قال أن ألف المؤثر بألف؟ لعل باء المؤثر بألف. لعل عندما ينزل الكلب تمطر السماء، لا أنه عندما يتحرك. لا هذا محتمل. أنت عندما تناقش أشبه ما يكون ثبوتا هذا محتمل، كما يحتمل أن يكون هناك شيء ثالث الذي هو مثلا الملك الموكل إليه أو. وبالجملة فمقتضى ما ورد من أنه أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها، كون كل حادث مسببا. وأما أن السبب هي الحركة الفلكية أو غيرها فلم يثبت. الله يقول كل حادث مسبب، لكل حادث سبب، كل حادث مسبب يعني ناتج عن سبب. ولكن المشكلة أن هؤلاء يقولون السبب هي الحركات الفلكية. كون السبب هي الحركات الفلكية هذا خطأ، ولكنه ليس مخالفا للضرورة، ولم يثبت أيضا كونه مخالفا لضرورة الدين. لأن ضرورة الدين ماذا تقول؟ الأشياء لها أسباب. نعم هذا كذب على الله، افتراء، نعم، ولكنه ليس مخالفا لضرورة الدين. يعني أنت تستطيع أن تقول له من قال لك الله أذن لكم؟ من قال لكم؟ ولكن هذا كفر، ليس بكفر. بل في بعض الأخبار يريد أن يصعد الشيخ العظام أن بعض الأخبار تثبت تأثير الكواكب. لاحظتم؟ مش أنه يعني يحتمل أن تكون سببا، هذا فقط ليقوي فكرة أنها ليست مخالفة لضرورة الدين الاعتقاد بالتلازم العادي. بل في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على ثبوت التأثير للكواكب، مثل ما في الاحتجاج عن أبان بن تغلب في حديث اليمان الذي دخل على أبي عبد الله عليه السلام وسماه باسمه الذي لم يعلمه أحد وهو سعد. إمام سماه باسمه خوت للمنجم، فقال له يا سعد وما صناعتك؟ قال إن أهل بيت ننظر في النجوم. إلى أن قال عليه السلام ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل؟ فالإمام ماذا يثبت؟ أنه طلوع النجم مؤثر فيها يجان الإبل. قال ما أدري. قال صدقت، يعني لا تدري. قال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ يعني هناك نجم يؤثر في هيجان البقر. قال ما أدري. قال صدقت. قال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ قال لا أدري. ما أدري. قال صدقت. فقال ما زحل عندكم؟ فقال سعد نجم نحس. فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تقل هذا، هو نجم أمير المؤمنين عليه السلام، وهو نجم الأوصياء، وهو النجم الذي قال الله تعالى النجم الثاقب. فالرواية ماذا تثبت؟ تثبت أن تؤثر، هذه سبب. والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون كل الأفعال مسببة عنها. لاحظتم بنحو التلازم الاتفاق الذي نحن نقول له، إذا ثبت عندنا بالنص بالرواية أن هذا سبب لهذا، نعم. ولكن أن تقول كل شيء لكل شيء، هذا من أين؟ رواية ثانية لإثبات التأثير، وفي رواية المدائني المروية عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله خلق نجما في الفلك السابع، فخلقه من ماء بارد، وخلق سائر النجوم الجاريات من ماء حار، وهو نجم الأوصياء والأنبياء، وهو نجم أمير المؤمنين عليه السلام، يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها. يعني هذا يؤثر، يأمر، هذا النجم له أمر يؤثر في ذلك تكوينا، ولعله لأجل ذلك اشتهر نحوسته مثلا، لأن هذه الآثار آثار سلبية بالنسبة للناس. ويأمر بافتراش التراب وتوسد اللبن ولباس الخشن وأكل الجشب، وما خلق الله نجما أقرب إلى الله تعالى منه. والظاهر أن أمر النجم بما ذكر من المحاسن كناية عن اقتضائها له. اقتضائه له. يأمر، إما أنه يأمر فعلا، وإما أنه لا يأمر، بمعنى يؤثر في ماذا؟ في هذه الأمور. وبهذا يتم الأمر أو النحو الوجه الثالث من وجوه التأثير. نأتي الآن إلى ماذا؟ نأتي إلى الوجه الرابع. الوجه الرابع يعبر عنه الشيخ الأعظم أن يكون الربط من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف. الميرزا الإيرواني رضوان الله تعالى عليه يعترض على هذا الوجه ويقول عد هذا قسما برأسه في غير محله. لا، لأن الربط بين الكاشف والمكشوف ليس إلا لأجل إما التلازم الوجودي بينهما وإما التلازم العالي بينهما، يعني لا يخرج عن واحد من الأقسام الثلاثة المتقدمة، فأن تجعله قسما برأسه هذا غير تام. هذا إشكال الميرزا الإيرواني. شيخ الأعظم كأنه يريد أن يقول يعني هذا يعتقد بأن كاشف، بأنه كاشف من دون، مع غض النظر عن وجود جهة تلازم وعدم وجود جهة تلازم، فقط يعتقد بالكاشف.
ولأنه يمكن حتى لو كان داخل في شيء ما تقدم، لكن لورود قول الشيخ البهائي
لعله أيضا هكذا، لأنه عبر عنه بخصوص. والظاهر أن هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفرا. قال شيخنا البهائي بعد كلامه المتقدم الظاهر في تكفير من قال بالتأثير والمدخلية، قال ما هذا لفظه؟ وإن قالوا أن اتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم مما يوجده الله سبحانه بقدرته وإرادته، كما أن، لاحظ، حركات النبض واختلافات أوضاعه، أوضاع النبض، علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض البدن من قرب الصحة واشتداد المرض ونحوها مما يستدل ونحوه، وكما يستدل باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلة، فهذا لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده، وما روي في صحة علم النجوم وجواز تعلمه محمول على هذا المعنى. فشو صار الشيخ البهائي الفائدة الذي نستفيده؟ أولا أنه ليس بكفر ولا حرام، ويقول مش عندنا روايات تصحح علم النجوم وتجوز النظر فيه محمولة على هذا المعنى، وتلك التي تكفر وتمنع من العمل فيه محمولة على المعنى الذي يكون بمعنى التأثير أو المدخلية. واضح؟ ومما يظهر منه، وممن حسب الظاهر،
لا مش هناك تشبيه بأنه هيك النبض بالنسبة للإنسان، هذا واضح أنه تشبيه ما لها سهو يقصد أو لا، أنه هو يكون هذه الأمور معلولة للحضارة.
فهو من قال أن النبض معلول؟
أنه هناك مشكلة لهذا السبب، النبض تغير.
لا، النبض كاشف، العلة هي شيء آخر. يعني أنت الآن
هو كافر
لا لك كيف الآن، من كان عنده التهاب شديد في البدن نبضه يزداد أو حرارته ترتفع، حرارته كاشفة عن وجود مرض، أما ما هو سبب المرض الالتهاب لا تكشف الحرارة عنه. لاحظتم كيف؟ فهي فقط كيف بدي أقول لك؟
كاشفة عن
حوادث سفلية، فقط كاشفة ولكن ليست علة لها وليست مسببة لها وليست مؤثرة فيها، هذا الذي يريده. وممن يظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء على المنجمين ما تقدم من قول العلامة رحمه الله إن المنجمين بين قائل بحياة الكواكب وكونها فاعلة مختارة وبين من قال إنها موجبة. كيف يظهر هذا؟ شيء عبارة الشيخ البهائي واضح، بس كيف يظهر هذا من العلامة؟ الجواب، يمكن أن يقال يا أخوان وجه الظهور أن ظاهر كلام العلامة حصر المنجمين الذين كانوا مورد الطعن فقط في القسمين، فإذا كان منجم خارج عن القسمين فلا يكون مطعونا فيه. حصل كيف الاستفادة؟ العلامة ماذا قال؟ المنجمون بين كذا وكذا، يعني المنجمون المطعون فيهم بين كذا وكذا. فنأتي هنا ونقول عندما قال المنجمون المطعون فيهم بين كذا وكذا، يعني ما كان من كان يسمى منجما وليس ضمن القسم الأول ولا ضمن القسم الثاني فليس فعله محرما وليس كافرا. لاحظوا عبارة العلامة كيف قال: اختلف قول المنجمين على قولين، أحدهما قول من يقول إنها حية مختارة، والثاني قول من يقول إنها موجبة، والقولان باطل. طب إذا في قول ثالث، هذا لا يكون من قول المنجمين المنهي عنه وا 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 وا. لاحظتم كيف استفاد؟ هكذا استفاد الشيخ العظام أيضا. ويظهر ذلك من السيد، سيد المرتضى علم الهدى رحمه الله، حيث قال بعد إطالة الكلام في التشنيع على المنجمين: ما هذا لفظه المحكي. طبعا شيخ الأنصاري في جملة من الموارد يحكي عن أي كتاب؟ مفتاح الكرامة لسيد محمد جواد العاملي، ولعل السبب في ذلك أنه مثلا لن تكن كل الكتب متوفرة عند الشهيد عند الشيخ الأعظم أو ما شاكل ذلك. وسيد محمد جواد العاملي من العلماء المتتبعين ومن أهل الدقة في التتبع والنقل، مع أنه من الفقهاء أيضا، صاحب مفتاح الكرامة، كتابه مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة. نعم هذه قد تسبب مشكلة، أنه لعله مثلا في بعض الأحيان سيد العاملي نقل بالمعنى أو نقل فهمه لعبارة بعض العلماء أو نقل بتصرف من دون ذكر السياق، وأن كان فقيها، ولكن لعل فقيها آخر إذا اطلع على تمام السياق يستفيد فوائد لم يستفدها مثلا السيد علم السيد العامل. وما فيهم أحد يذهب، الآن بعدما شنع عليهم ماذا يقول؟ وليس في المنجمين، وما في المنجمين أحد يذهب إلى أن الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده أفعالا من غير أن يكون للكواكب أنفس الكواكب تأثير في ذلك. يعني هذا القول الرابع لا أحد منهم يقول به. قال: ومن ادعى منهم هذا المذهب الآن فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه القدماء والعتاعيت من علماء النجوم، ومتجمل بهذا المذهب عند ماذا عند أهل الإسلام. يعني هذا شو عم يعمل؟ عم يضبط علم النجوم بحيث يجمله في نظر من؟ في نظر أهل الإسلام. واضح إن شاء الله. الآن الشيخ الأعظم سيقحمنا في ماذا؟ في منازعة بسيطة بين السيد المرتضى، السيد ابن طاووس والسيد المرتضى، فينقل عبارة السيد ابن طاووس من كتاب فرج المهموم ينكر فيها السيد ابن طاووس على السيد المرتضى بعض ما تكلم فيه، لكن ظاهر المحكي عن ابن طاووس إنكار السيد رحمه الله لذلك، حيث إنه بعدما ذكر أن للنجوم علامات ودلالات على الحادثات، لكن يجوز للقادر الحكيم أن يغيرها بالبر والصدقة والدعاء وغير ذلك من الأسباب، وجوز تعلم علم النجوم والنظر فيه والعمل به إذا لم يعتقد أنها مؤثرة، وحمل أخبار النهي على ما إذا اعتقد أنها كذلك. هذا كله عمله مين؟ سيد ابن طاووس. ماذا صنع؟ ثم أنكر على علم الهدى تحريم ذلك. واضح؟ سيد ابن الهدى أنت إذا تقول هذا كذا وكذا ليش تحرمه؟ ثم ذكر لتأييد ذلك أسماء من جماعة الشيعة، أسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفين بالتنجيم. هذا الذي ذكره السيد ابن طاووس صحيح أو غير صحيح؟ يقول وما ذكره، يعني السيد ابن طاووس، من كون النجوم علامات ودلالات على الحوادث، جيد، حق، يعني ما ذكره حق، إلا أن هناك إشكال على الذي ذكره السيد ابن طاووس. ما هو؟ إشكال على إفتائه بجواز النظر بالنجوم والعمل بها، إلا أن مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يعني أنه يجوز للبناء عليها والعمل بها وما شاكل. لما؟ لأنني لا أحيط مع عدم الإحاطة بتلك العلامات ومعارضاتها، أنا لا أحيط. إذا أنا صحي علامات، ولكن لعل هناك خمس علامات وأنا أعرف علامة، يعني أنا لا أعرف شيء، لاحظتم؟ الآن أنا إذا كان هناك خمس علامات وأنا أعرف علامة، ما قد تحصل هذه العلامة وتكون أعم من حصول الشيء في أربع علامات أنا لم أعرفها. والحكم مع عدم الإحاطة يا سيد ابن طاووس لا يكون قطعيا بل ولا ظنيا، فعلى أي أساس أنت تقول أنه حينئذ يجوز العمل بها وما شاك؟ نعم،
عدم كون ظن بسبب عدم معرفة مقدار المجهول له.
نعم نعم طبعا، لأن مقدار المجهول لا أعرفه. والسيد علم الهدى إنما أنكر من المنجمين أمرين، من المنجم أمرين، أحدهما اعتقاد التأثير وقد اعترف به ابن طاووس، والثاني أنكر عليه غلبة الإصابة في أحكامه كما تقدم منه ذلك في صدر المسألة. وهذا إنكار غلبة الإصابة أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بماذا؟ بالعلامات ومعارضاتها. هذا ما أردنا بيانه اليوم. غدا إن شاء الله نكمل المطلب، مطلب الشيخ البهائي والتعرض للروايات التي يمكن أن يستدل بها على الأمرين اللذين ذكرهما الشيخ البهائي، ونقرأ حتى الصفحة مثلا 230، حضروا إلى 228، 230 احتياطا، لعلنا نصل إلى هناك ولعلنا نصل إلى ما هو أقل من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله. يعني ماذا أقول لكم؟ هو المطلب هكذا.
شكرا. سؤال لنا السيد المرتضى أنكر، إنما أنكر من المنجمين أمرين، أحدهما اعتقاد التأثير وقد اعترف به السيد المرتضى. هذا اعتقاد التأثير من
من صدر عبارة السيد المرتضى، مش الموجودة هنا، الموجودة في أول المسألة. مش نقل في أول المسألة عند نحو الأول من أنحاء الربط ألم ينقل عبارة عن السيد المرتضى أنه تشنيع على من يعتقد التأثير ومشاكل من صدر تلك العبارة أخذ هذه الفكرة. يعني بترجع لك 10 صفحات لورا.